بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 81. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول المباركة، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن الفترة المكية وما عاناه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من إيذاء وابتلاء، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ووصل بنا الحديث إلى هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج. فتكلمنا عن الإسراء وعن المعراج، ثم وقفنا أمام بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، وكان من آخرها والذي ما زلنا نقف أمامه حال خطباء الفتنة. فقد رأى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قوما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، فلما سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عنهم أخبر أن هؤلاء خطباء الفتنة. فاتكلمنا عن خطباء الفتنة وبينا نماذج لهم، ثم بدأنا نقف أمام مسألة هامة، وهي مسألة الثبات عند الفتن. فذكرنا جملة من الوصايا التي يتحصن بها المسلم عند الفتن، وكان من آخرها أن على طالب العلم التحصن عند الفتن بالحلم والرفق والاستخارة والاستشارة. فاتكلمنا عن الحلم وعن الرفق وعدم العجلة، ثم بدأنا نقف أمام حديث الاستخارة، والذي يفهمه البعض فهما خاطئا، فكان لزاما أن نوضح مفهوم هذا الحديث، فوقفنا أمامه فيما مضى من لقاءات، استخرجنا جملة من فوائده، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل الحديث عن الاستخارة والضوابط الشرعية المتعلقة بها. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضيني به. الحديث متفق على صحته. قلنا أن من الأخطاء التي يقع فيها البعض بالنسبة للاستخارة أنه يربطها برؤية يراها في منامه، فلا يتحرك قبل أن يرى، وهذا فهم خاطئ. فالاستخارة أن تصلي ثم تدعو ربك، ثم تأخذ بالأسباب، أي تترك الأبواب، فإن فتحت فقد اختار الله لك الأمر، إن أغلقت ولم تفتح فقد صرفك الله عن الأمر. فلا تعلق نفسك برؤية. يقول لك يا عم الشيخ أنا صليت وشفت إن البيت بيحترق، لا علاقة بحرق البيت بالاستخارة. في بعض الناس يا إخوة أصلا لا يرى إلا حرق البيوت، وفي بعض الناس لا يرى إلا الثعابين والحيات، وفي بعض الناس لا يرى إلا الأفاعي والعقارب، فلا علاقة بهذا. وفي بعض الناس لا يرى رؤية مطلقا. لسه والله من كم يوم أخي بيقول لي يا شيخنا نفسي أحلم، يقول لك كل الناس حوالين مني بيه يحكوا وانا مفيش حاجة خالص. طب مثل هذا لو صلى استخارة يبقى لن يتحرك في اي امر من الامور، لو علق كل امر على ان يرى في منامي وهو لا يرى، يبقى بالتالي لن يتحرك. اذا قد تكون الرؤية كرامة او منة على بعض خلق الله من الصالحين من العباد، لكن ليست معيارا لقضية الاستخارة، فهي نوع من أنواع المبشرات. واضح؟ فلا نعلق حياتنا على الرؤى والأحلام. بارك الله فيكم. أنا أعرف بعضهم لا يتحرك في أمر إلا بالرؤى، والمشكلة أن البعض الآخر بيأخذ الأحكام من الرؤى، ومعلوم أن الأحكام نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن إجماع سلفنا، أما رؤيا أو حلم هذا لا يتعلق به أي حكم، قد يكون من المبشرات ولكن لا يعيق سيرك إلى الله عز وجل. واضح؟ فننتبه لهذا الأمر. فأزلنا هذا الفهم الخاطئ، فقل تصلي ركعتين من ليل أو نهار، الدعاء يكون بعد الركعتين، يعني بعد ما تسلم من الركعتين، ثم تأخذ بالأسباب، يعني حضرتك بتقدم مثلا في الدراسة عندك أمامك أكثر من كلية وأنت لا تدري الخير في أيهما. مثلا خلصت الثانوية العامة يا شيخ رياض، خلاص كده انت عايز تدخل اقتصاد وعلوم سياسية مثلا، وفي كلية تانية اسمها اعلام مثلا يا شيخ رياض، فبيرغبوك في الاعلام خلاص كده، يقول لك عشان تخدم الدين وكذا وكذا. طيب ماشي، فانت بقيت في حيرة من امرك يا شيخ رياض، تعمل ايه؟ اروح مصلي ركعتين خلاص كده، طيب، وادعو الدعاء، وبعدين انتظر التنسيق، مجموعي ما يجيبش غير اقتصاد، يبقى خلاص توكل على اقدم اوراق فين؟ في اقتصاد. طيب المجموع يجيب الاثنين، بدأ التنسيق فكتبت الرغبات على احدى الكليتين، ما فجت لمين؟ اقتصاد مثلا يعني، خلاص. وهكذا يبقى اللي جاي لك امشي فيه. نقربها شوي في موضوع الزواج، عشان كل اللي جالسين غالبهم يحب هذا الموضوع. الزواج، أمامك زوجتين، امرأتين، الاثنتين على خلق ودين، والاثنتين على قدر من الجمال، والاثنتين من بيوت طيبة، خلاص كده، والاثنتين ما شاء الله عندهم أموال، عندها سكن وعندها سيارة ومظبطة الأمور يعني، خلاص. طيب يعني راحة في كل الجهات، وأنا أريد أن أتزوج، فيا ترى أيهما؟ محمد بيقول لك الاثنين، محمد الزيات.
أيوة
طبعا أنا أقول أنا هو اللي شاور والله، أنا معلش والكلام ده مسجل وهيشوفوه حتى، هو زوجته جاية قريبا يعني، إن شاء الله هعودها تاني والله يا رياض. تذكرتني ده أحد المشايخ، تكلم عن نفسك يا محمد ما تصرصر. فكرني بأحد المشايخ في السعودية في موسم الحج، فبيدي محاضرة في أثناء أيام منى في الخيام للحجيج وكذا، تذكير بمناسك الحج وكذا. فبعد ما خلص طبعا ما في خيمة للرجال، والشيخ قاعد بيدي المحاضرة، والخيمة الخلفية للأخوات، وفي الصوتيات بتوصل للأخوات فبيسمعنا أيضا المحاضرة. المهم بعد ما الشيخ خلص المحاضرة، قام أحدهم يسأل عن تعدد الزوجات، فالشيخ يعلم أن النساء فين؟ في الخلف في الخيمة الثانية. فقال يا ولدي، يعني إن كان عندك زوجة صالحة تقوم بواجباتها وتعينك على طاعة الله وطاعة النبي، يكفيك امرأة واحدة. وراح هو بيتكلم راح مشاور لهم بالفم يعني كده وكده، عشان يعني النساء. خلاص كده. فالأخ قال لي يا شيخنا على فكرة المحاضرة دي منقولة بالصوت وبالصورة، هتلاقيهم عاملين كاميرات عشان ينقلوا، فمفيش فايدة، هتوصل هتوصل يعني. فنقول لك يا محمد الله يبارك لك، انت لسه في البدايات، فخلي بالك عشان الإيد تقيلة مش سهلة. فالمهم، فأنت تريد أن تتزوج إحداهما، طب تعمل إيه يا شيخ رياض؟ أنت عملت خلاص، للي لسه ما عملش نقول له خد بالأسباب. يعني إيه الأسباب؟ يعني اذهب إلى إحداهما واترك الباب، وقت البيوت من أبوابه، هتقابل وليها، والله يا عم انا ظروفي كذا كذا كذا، انا بدرس كذا كذا كذا، وجئت اطلب منك القرب. القرب حلو، بدل لك اطلب ايديها، ايديها هتعمل ايه بايديها؟ احنا عايزينها كلها. هيقول لك راح اطلب ايديها، هتطلب ايديها تعمل بيها ايه؟ انت عايز زوجه، فنطلب القرب، نقرب منك ونكون من العيله وناخد بنتك زوجه. قال لك يا ابني اهلا وسهلا مرحبا بيك وكذا وكذا، وانت عارف الدباجه ايه، احنا بنشتري رجاله وأهم شيء مش عارف الدين، ها، وخلي يا ابني الخفيفة عليك والتقيلة علينا. دول لا يا عم، بس توضح لي ايه هي الخفيفة وايه هي التقيلة عشان ابقى عارف يعني، ما تسيبش الكلام عايم كده. يقول لك ماشي يا ابني، الخفيفة ان احنا عايزين منك مهر 30,000 يورو. ده يا ابني عندنا في البلد بياخدوا بال50,000، بس انت عشان راجل فهناخد منك ايه؟ وعيتك 30,000 يورو، انا اشتري ايه؟
هشتري فيلا. هي تجارة ولا ايه يا عم؟ ده انا طالب القرب ولسه بدرس والظروف على قدي. بقول لك ايه يا عمي، الله يرضى عليك، انا هدفع 1000 يورو مهر مثلا يعني. قال لك يا ابني 1000؟ ايوه يا عم، دي طاقتي ودي مقدرتي، هدفع لها 1000 يورو. طب استنى يا ابني ما استشير امها. دخل لامها، ها طيب ماشي الحمد لله، اول عقبه اتحلت، ده 1000 يورو بس مهر. جينا نتكلم، بس يا ابني انا عايز لها شقه تمليك. يا دي الورطه يا عم، ده انا مش لاقي سكن ايجار، تقول لي تمليك يا دي الليله. طب يا عم الله يكرمك، ما انا الجامعه هنا مدينا سكن الطلبه وبغرفتين حلوين وكذا، وهنبني نفسنا واحده واحده. دخل كلم امها، طيب ماشي الحمد لله. العقبه التانيه ايه؟ مشيت. طيب ثلاثه، الام بقى اشترت الشرط وحش قوي. قالت ايه بقى الام الله يبارك لها؟ قالت خلاص ما دام انت كده تسهلنا معاك في المهر وتسهلنا معاك في السكن، فعايزين منك ذهب اقل شيء 100 جرام. ودلوقتي زي ما انتم عارفين الذهب غلي قوي، ده وصل عندنا في مصر 600 جنيه تقريبا، صح؟ 100 جرام هنا وصل كام في المانيا؟ كام؟ انتوا مش عارفين انت ايه؟ ما انتوا بتشتروش ذهب، ما بيشتروش دول بيتزوجوا ب5 يورو. المهم طبعا ده تعجيز كبير قوي، يعني الست هتاخد المهر اللي كان طالب 30000 يورو تاني. يا حماتي الله يرضى عليك يا ست الكل، ابدا تضرب ابدا، والله لا يمكن حتى تأتي بالذهب وانت معكش. طيب نبعت بعض الاخوات يكلمناها، ما فيش فايدة، خلاص يقول لك راسها والف سيف، اتقفل الباب، اعمل الخلف دور وامشي، هذه ليست لك. صرفك الله عنها، وضع عقبة حتى لا تكون من نصيبك، اترك بقى الباب الثاني، مشي يبقى ربنا اختار. وهكذا يبقى دائما في اي باب أنت في حيرة من أمرك فيه، صلي استخارة، ادعو، خذ بالسبب وتحاول في السبب، في عقبة تحاول تتغلب، تحاول تحاول، مشي خلاص ربنا اختاره، ما مشيش يبقى ربنا صرفك عنه. ولا تتوقف على رؤية تراها في منامك. اتكلمنا عن بعض التفاصيل، امتى بتشرع الاستخارة، وإيه قضية إذا هم أحدكم وبين مراتب القصد، وبينا الأمور اللي بيكون فيها الاستخارة. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، لأن احنا قلنا لا تنساق وراء الخواطر وما شابه ذلك، وعليك أن تأخذ بالسبب. طيب تعالوا نشوف بقى إخوة من ضمن فوائد حديث الاستخارة والتي تغيب عن البعض، إن الحديث يدل بمنطوقه على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة صور القرآن الكريم، حتى صار غيرها يقاس عليها من حيث الأهمية وعدمها، في قول جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى هدي النبي تعليم القرآن، يبقى كل من يتأسى بالنبي لابد أن يتعلم ويعلم القرآن. وبيان أن الاستخارة لها أهمية عظيمة قوي، حيث أن النبي عادلها بتعليمه للصحابة صور القرآن، صور القرآن. لذا نقول يا إخوة لابد أن نهتم بقضية تعلم وتعليم القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكفى بصاحب القرآن هذه المنقبة، أن النبي عليه الصلاة والتسليم حصر فيه الخيرية. خيركم، خيركم عند الله عز وجل، خيركم منزلة وقدرة، من يا رسول الله؟ من تعلم القرآن وعلمه. وللأسف نجد تقصيرا كبيرا في هذا الباب. حتى عند الدعاء ومن يصعدون المنابر، قل أن يهتموا بالقرآن الكريم. تجد الغالب يهتم بالنصوص والأحاديث والأحكام، نعتب فين القرآن؟ القرآن زاد كل داعي إلى الله عز وجل. لازم يكون لك الحظ الأوفر مع القرآن، تلاوة تدبرا وفهما وعملا وحفظا. فلابد أن نهتم بالقرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة سور القرآن، تنزل الآية فيعلمها النبي أصحابه، الصحابة كذلك يعلمون بعضهم بعضا. لذلك كان حال النساء في عهد النبوة رضي الله عنهن، المرأة المؤمنة كانت إذا خرج زوجها إلى العمل كانت تستقبله بوصية تقول: اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. ده أثر تربية على مائدة القرآن. أهم شيء التقوى، مش أنت هتجيب لنا إلا لما تيجي، مش مشكلة تجيب منين، المهم تجيب. لا، فيخرج الزوج إلى عمله، فإذا جاء في آخر يومه رأى زوجة في بيته، وجد عروسا متطيبة متزينة صاحبة بسمة تذهب عناء العمل وتعب اليوم، تعد له طعامه، تتهيأ له، ثم تسأله سؤالين. أول سؤال: هل ذهبت اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لابد أن يكون قد ذهب. كم آية نزلت من كتاب الله؟ أول حاجة تعلمها لي اليوم في قرآن نزل، إن كانت آيات نزلت علمها إياها. جانب التعليم يا إخوة، زوج وزوجة، أنت كزوج أيها الزوج، هل تقوم بواجب التعليم في البيت؟ تعلمت حكم شرعي، تعلمت فهم معين في آية، هل عندما تعود إلى بيتك تحدث أهلك وتعلم زوجتك ما تعلمت أنت أم لا؟ دي قضية مهمة أوي. القرآن هو الزاد، فإن كانت آيات نزلت علمها إياه. السؤال الثاني: كم حديث حفظت عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه؟ فإن كان سمع من نبيه قولا أخبرها به، تتهيأ له وتسأله: هل لك حاجة الليلة؟ إن كانت له حاجة قضاها، وإن لم تكن له حاجة قالت: تأذن لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين في صلاة الليل. زوجة صوامة قوامة، زوجة تسأل عن دينها وتسأل عن هدي نبيها، مش زوجة لا هم لها إلا الدنيا وشهوات الدنيا، مش زوجة لا هم لها إلا أن يقتض بيتها بالسلع والأجهزة. زوجة تبحث عن آخرتها، زوجة تبحث عن رضا ربها. إذن لابد أن نقوم بدور التعليم داخل البيت، تتعلم أمرا تعلمه للزوجة، تعلمه للأولاد. فالنبي كان حريصا على تعليم الأمة الخير، ويا حبذا أن يكون لك في الأسبوع مثلا لو ساعة مع الأهل درس علم في البيت، لو هنقرأ معها مثلا تفسير سورة النور، لو هنقرأ معها مثلا فقه المرأة المسلمة، نعلمها الفقه نقرأ سويا، وإذا كان في حكم أنت لا تعلمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ساعة في الأسبوع هنجعلها تعليم، ودي من السنة، لأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم طلبنا من رسول الله أن يخصص لهن يوما في الأسبوع ليتعلمن دينهن، فخصص النبي لهن يوم الاثنين من كل أسبوع، كان اليوم ده خاص بالنساء، يعلمهن الفقه، يعلمهن أمور الدين صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا إن حضرتك في بيتك تعمل كل أسبوع كده ساعة تعلم فيها الزوجة، عندك أطفال يتعلموا في هذه الجلسة بعض الأداب بعض القيم، وده مهم قوي، لأنه كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده أبوه. شوف الأب عوده على إيه، رباه على إيه، علمه على إيه، وخاصة وأنتم في المجتمعات الغربية المسؤولية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأبناء، يعني مسؤولية عظيمة مضاعفة، فلابد أن تهتم بتربية أبنائك منذ صغرهم، تهتم بتربيتهم على مائدة القرآن، تلقنهم القرآن، تلقنهم التوحيد، تزرع في أولادك القيم والأخلاق. هذا أهم من علم المدارس، إن الولد يكون عنده قيم، عنده عقيدة، عنده منهج، هذا أهم من علوم الدنيا، لأن هذه العلوم الإيمانية هي الممدوحة في القرآن والسنة، وهي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. الولد اللي عنده القرآن ما يتخافش عليه، الولد اللي يحمل كتاب الله في صدره ما يتخافش عليه، لأن القرآن يقوم لسانه، يضبط أخلاقه، يضبط السلوكيات. القرآن سبب فتح وعز ونصر، القرآن سبب تمكين واستخلاف. فإذا إذا كنت عايز ابنك يكون ممكن في الدنيا، عليك بالقرآن، تعلمه القرآن وتهتم وتراجع معه وتتابع وتسمع منه وتناقشه، مهمة أوي يا إخوة تعليم القرآن للزوجة للأولاد. فدي فائدة مهمة بنأخذها من صلاة الاستخارة، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم القرآن، على تعليم القرآن. أيضا من الفوائد الهامة أن الحديث يدل على نشر العلم، يدل على نشر العلم، وأيضا تعليم الناس الأذكار، ودي أيضا إحنا في غفلة عنها. قل من يعلم أهل بيته وولده الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، الخروج من المنزل، أذكار دخول الخلاء، دورة المياه يعني، الخروج من الخلاء، أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد. بنجيب معنا أطفالنا كتير المسجد، هل بنذكرهم على الباب بدعاء دخول المسجد؟ ده يمكن انت نفسك مش عارف، ودي المشكلة. طب لازم تتعلم عشان تعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. وبعدين عندك كتيب صغير اسمه حصن المسلم، رسالة صغيرة كده فيها جميع الأذكار. الأسبوع ده مثلا تقول واجبي مع أولادي تأكيد أذكار دخول المسجد وخروج منه، كل ما تيجي بهم المسجد تقول له قل كذا، وانت خارج قل كذا، انت وهو ومعك الكتاب، انت هتحفظ وهو يتعلم ويحفظ، فيكون سجية عنده، كلما جاء المسجد يبدأ يدخل برجله اليمنى يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فما يغفلش. هو خارج كذلك، بس يقول إضافة لما سبق، بدلا من افتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك، فنبدأ نعلمه ونركز عليه. طيب الأسبوع اللي بعده هناخد أذكار الخروج من المنزل ودخول المنزل، وأنا خارج بخرج برجل اليمين ولا بالشمال من البيت، ها أنا عندي قاعدة أيوة الأماكن الطيبة نخرج منها بالشمال ندخلها باليمين، الأماكن الأخرى العكس. طب البيت طيب، هتخرج برجلك إيه؟ الشمال، هتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك اذهب فقد كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان يومك هذا. فنعلم الولد داخل المنزل يدخل برجل اليمين، يسمي الله، يسلم على أهل البيت حتى وإن لم يكن بالبيت أحد. يبقى احنا نعلم أولادنا الأذكار. لكم الخير، ليته مفتوح، بارك الله فيك. وهكذا على مدار الشهر هتجد أولادك بقى ممكنين في الأذكار، أذكار الطعام وانت بتجلس على المائدة. قال النجم مثلا أبا يقول بسم الله تعليما، قال على طول يدخلها ينكتشه، ودي المشكلة، فتقل البركة ويأكل معنا الشيطان وتذهب بركة الطعام. وبعدين العيال مهملوا كده بيتنا بيأكلوا، أما لازم مفيش سنن، ما في سنن خلاص. على العكس بقى تجد تدخل بيوت تجد الطفلة بسم الله هو اللي يعلم اللي جالسين، لأن البيت مهتم، البيت مهتم، فالولد خلاص متشبع بالعلم ده، فهو اللي بيذكر غيره فأصبح معلما وهو صغير. إذن يبقى لابد أن نعلم أولادنا الأذكار ونهتم بذلك، وده واجب الدعاء، واجب طلبة العلم، واجب الآباء والأمهات. طيب الحديث أيضا دليل على أن صلاة الاستخارة ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، ولا عبرة بالرواية التي أطلقت الصلاة في رواية الحاكم فليصلي ما شاء، فهذه الرواية ضعيفة. إن في رواية عند الحاكم فليصلي ما شاء، ما شاء دي يعني مطلقة لكنها ضعيفة، فالصحيحة التي ذكرناها فليركع ركعتين، عشان لما تقرأ النص اللي فليصلي ما يشاء أو ما شاء تعلم أن هذا النص ضعيف. أيضا الحديث دليل على أن صلاة الاستخارة ليست من الفريضة، أنه قال سوى الفريضة يعني غير الفريضة، إذن هي من النوافل، هي من النوافل. أيضا يدل الحديث على أن نية الفريضة لا يدخل معها نية أخرى. دائما بتسمع كده قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز التشريك في النية بينما كان من جنس واحد، ولا يجوز التشريك في النية بينما كان من جنسين. هذا الحديث دليل هذه القاعدة. إزاي؟ يجي واحد مثلا في مقضية الصيام يسأل، هو الآن في شهر محرم فبيصوم الاثنين والخميس أو بيصوم غالب محرم وعليه أيام من رمضان، يقول لك ممكن إن أنا مثلا أقضي أيام من رمضان مع أيام محرم؟ نقول له انتظر، أيام رمضان قضاء فرض ولا نافلة؟ حكمها إيه؟ فرض، رمضان فرض. طيب والصيام المحرم فرض ولا نافلة؟ نافلة. يبقى لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز التشريك في النية بين جنسين مختلفين، بين فرض وبين نافلة ما ينفعش. خلاص؟ يبقى فين الدليل أهو؟ فليركع ركعتين دون الفريضة، يعني غير الفريضة. يبقى مثلا ما هو لو كان جائز كان ممكن أصلي الفجر بنية الاستخارة ولا إيه؟ ما هم ركعتين ودول ركعتين، لو كان جائز. إن بقى لك لا، دون الفريضة غير الفريضة ما ينفعش التشريك، ما ينفعش التشريك بين فريضة وبين نافلة. فكذلك ما ينفعش بين قضاء رمضان ومثلا انت بتصوم الاثنين والخميس، ما ينفعش، لان الاثنين والخميس سنة وقضاء رمضان واجب فرض، يعني ما ينفعش تجمع بين فرض وبين نافلة. واحد تاني علي نذر الصيام، تقول لك انا علي مثلا 3 ايام نذر وانا بصوم الاثنين والخميس، ممكن اجمع النذر مع الاثنين نقول له ما ينفعش. ليه؟ لأن النذر واجب فرض، والاثنين والخميس نافلة، فلا يجوز التشريك في النية وهكذا. إنما يجوز في مكان من جنس واحد. يعني دخلت المسجد حضرتك قبيل صلاة الظهر، عندك السنة القبلية وعندك تحية المسجد، وانت دخلت في وقت لا يتسع إلا لصلاة ركعتين، المسجد نصب يقيمه في وقت معين خلاص، فاضل مثلا 3 دقائق تكفي لصلاة ركعتين فقط ويقيم الصلاة خلاص، وانا عايز اخد اجر تحية المسجد وصلي ركعتين سنة قبلية، يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لان دي نافلة ودي نافلة جنس واحد، فبتنوي في نية واحدة تحية مسجد وسنة الظهر القبلية، هذا جائز لان دي من جنس واحد خلاص. وده اللي بنقوله للشباب في قضية سنة الفجر، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في بالنسبة للفجر كان بعد الأذان لا يصلي إلا ركعتين فقط، بل ونهى عن الصلاة غيرهن حتى تقام الفريضة، واضح؟ فأنت لو جيت المسجد دخلت بعد الأذان لا تصلي إلا ركعتين فقط واجلس، انوي بقى تحية المسجد ورغيبة الفجر لا حرج في تشريك النية، لكن هما ركعتين فقط ما في زيادة، وتجلس وركعتان خفيفتان، لأن برضو بعض الإخوة أحيانا ما شاء الله بياخدوا الخشوع قوي في سنة الفجر، مع أنه بقية السنة ما بيخشعش، مع أن سنة الفجر السنة فيها التخفيف خالص. تقول عائشة كان النبي يصلي سنة الفجر كأنه لم يصلي، كأنه لم يصلي، فتكون خفيفة جدا، مش عشان الوقت أبدا، لأنها سنة. نقول لك خفف مش عايزين نقيم، لا لا لا، ما لهاش علاقة بالإقامة خالص، لأنها السنة. النبي كان يصلي سنة الفجر خفيفتين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، خفاف، واضح؟ ابقى طول في الفريضة، إلا أنك تكون في أوروبا زي حالتنا خفف كمان في الفريضة عشان الناس عندها شغل، وانت عارف انت هنا في ألمانيا والعملية الناس بقى الفجر الساعة 6:30 صباحا، والناس بتبقى جاية تخبط في بعضها عشان تروح الشغل، ماشي؟ فلابد بقى هنا مراعاة الحال. ليه؟ لأن البيئة تتطلب ذلك، واضح؟ لأن برضو بعض الإخوة بتلاقيه منعزل عن العالم، ودي مشكلته، مشكلة طالب العلم لابد أن يكون فقيها، يراعي الحال، يراعي الزمان، يراعي الأشخاص خلفه، واضح؟ أفتان أنت يا معاذ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة، يبقى لازم تراعي ده كله إن كنت إماما. إما تصلي منفرد ابقى طول براحتك، إما تقيم الليل قم حتى تتورم قدماك براحتك، بل العجيب تجد بعض المتنطعين يشق على الناس جدا في الإمامة، ولما يجي يصلي ما يصليش السنن كمان، وإذا صلى السنة يخطفها، ما أنت كنت وارع، كنت قاعد لي ساعة في الإمامة وعذبتنا، تيجي أنت في النوافل المفروض فيها بقى ودي مشكلة، دي مشكلة. فلابد أن الإنسان يعالج نفسه ويتبع المنهج خلاص كده. في ساعة في الوقت، معظم الناس عندهم ساعة، لا حرج أن تطيل في بعض الصلوات اللي كان فيها السنة الإطالة، إنما أوقات حرجة وفي ضيق وفي كذا، في بعض المرضى، في كبار سن، في ناس عندها مصالح، يبقى تراعي إيه الحال. ودايما نقول للشباب اللي بيصلوا أئمة خاصة، تنظر لمن خلفك وتصلي على أضعافهم لا على أقواهم، تصلي على الضعيف، فيهم واحد ضعيف طلع حال الضعيف ده، سيك من الشباب، فرأي حال مين؟ الأضعف، في راجل مسن وضعيف والباقي كله شباب ممكن يتحمل التطويل، لكن ده ما يتحملش، يبقى أنا أصلي على ده اللي ما يتحملش وأخفف من أجل هذا، وده منهج النبوة يا إخوة، مراعاة الحال. يقول النبي كنت أدخل الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه. يبقى النبي عمل هنا راعى إيه؟ الحال. يبقى أنت لازم تراعي الحال، خلاص؟ يعني في بعض الشباب للأسف في المسائل دي عنده كده تنطع غريب. طب يا ابن القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل وتعلم، واضح؟ قبل أن تكون منثرا. فإذا نعود فنقول أن التشريك في النية في مكان من جنس واحد جائز، أما مكان من جنسين مختلفين فلا يجوز، والدليل حديث الاستخارة وليركع ركعتين دون الفريضة. طيب أيضا يستفاد من حديث الاستخارة إن لابد أنت تصلي ركعتين الاستخارة يكون عندك نية الاستخارة، نية الاستخارة. لماذا؟ النبي قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، يعني نواه وقصده. ما تيجي تصلي بقى نيتك إيه؟ صلاة استخارة. مش صليت ركعتين طب خليهم استخارة. إيه خليهم استخارة؟ يعني إيه خليهم استخارة؟ دول مش استخارة، خلاص؟ لازم الاستخارة يكون نيتها إيه؟ استخارة. وخلي بالك هنا، لأن بعض الناس يعني لك تصلي لي استخارة. إحنا أحيانا يعني رفقا بالناس بحاضر، إنما يا إخوة أنا بقول فليركع. الصلاة خاصة بيك أنت بصاحب الأمر، خاصة بيك أنت. إذا هم أحدكم يا مين اللي يصلي؟ اللي عنده الأمر، مش يقول لك يا شيخ صلي لي استخارة، أنا إن شاء الله هدعو لك بالتيسير، إنما أنت المنوط بك الصلاة مش أنا. تفهم يا خريب؟ شوف نص الحديث فليركع، يبقى أنت اللي تركع مش أنا، خلاص؟ طيب ماشي هصلي لك، حاضر أنا بصلي والله، لكن رفقا بالناس. بس بعض الناس أحيانا ما يقول لك يعني الشيخ حتى منع عنه، مش عايز يصلي لنا استخارة يا سيدي، أصلي لك حاضر، خذ بالأسباب بس أنت وصلي الله يكرمك، ماشي؟ فدي قضايا لابد أن نفقهها ونتعلمها. لذلك يا إخوة عايزين حاجة بنقولها دايما في مقام العلم، أحيانا نترخص مع الناس تدريجا وتعليما، عشان بعض الشباب أحيانا قد يستغرب بعض المواقف. نقول له ما تستغربش، الدعوة يا ولدي لها فقه وانت لسه صغير مش فاهم، فلما حاجة ما تفهمهاش تعال اسألنا علشان نقول لك. أحيانا مثلا أشدد على أحمد الحايك في مسألة، نفس المسألة مع الشيخ رياض أقول له ماشي يا جوز، طب إيه الحكاية؟ افهم، الداعي إلى الله عز وجل برأي حال الناس، قد يشدد على فلان ويخفف على غيره، لأن اللي شدد عليه هذا الذي شدد عليه الشيخ يستحق الشدة، وشدة الشيخ عليه لا تنفره، بخلاف التاني يمكن لسه جاي ولسه بادي، لو شديت عليه مش هيجي لك تاني وممكن تصد عن سبيل الله، فده محتاج وقت، انت مش فاهم ده. زي اذكر ان احدهم ما كنا في بدايات وجودنا في المانيا في المسجد الاخر، فكنا عاملين جلسه قران للشباب وعوام الناس موجودين بوسطنا وكبار السن وكذا وكذا وكذا، فكان الهدف من الجلسه تدريب الناس على القراءه الصحيحه فقط مش الاحكام، ما كانش ده هدف ان اعلمك التجويد، لا لا لا، الحاجات دي لطالب العلم معروفة، دي محتاجة وقت، انما عوام الناس والبسطاء انا بس كان همي انه يقرأ القرآن بالتشكيل فقط، يصح القراءة. فكنا بنعمل كده بعد المغرب جلسة يجلس فيها كل الاخوة والناس ونبدأ اقرأ كذا، ده يقرأ ربع، ده يقرأ ربع، او ده بيسمع، او ده كذا، فيجي لك واحد عمال. فاذكروا ان احدهم كان جاي يدرس جديدا من الأردن تقريبا، وكان في الجامعة، وأول مرة تاني جينا المسجد وقاعد في الصف الأول وإحنا منتظرين إقامة العشاء، وفي راجل آخر واحد بيقرأ، فمأجرين إقامة حتى يفرغ هذا من القراءة، فبيقرأ طبعا القراءة اللي أنا قلت لك عليه، أنا بسمع لإيه؟ صحة بس الكلمة، مش الإخفاء ولا الغنة ولا المد ولا الإدغام، لا لا لا، مش وقته مع هذا الرجل. فالمهم لقيت راح فزع كده، وراح قال لي يا شيخ، قلت له خير، قال لي ده ما عندوش احكام خالص. قلت له اعلم. فراح يهمس مع البعض، ده الشيخ شكله ما يعرفش الاحكام. جزاك الله خير ماشي. ما نعرفش الاحكام. فده مسكين مش فاهم حاجه، ده مسكين مش فاهم ان الدعوه وتعليم الناس محتاج حاجه اسمها التدرج ومراعاه الحال، واضح، وفهم المواقف. فهو المسكين عشان لسه في بدايته فجاي حامي وسخط. قلت له ما تستعجلش، ما تستعجلش، انت لسه يا ابني جاي جديد، ما تستعجلش. فلذا نقول دايما لما تكون في بيئة لسه حديث عهد بها لا تتعجل بالإنكار، اصبر، اصبر حتى تخبر الناس، اصبر حتى تتعرف على الناس، اصبر حتى تتعرف على إمامك، على شيخك، على المعلم، اصبر لا تتعجل. فهمت حاجة؟ وهكذا ده علم. شوف حتى ابن مسعود يقول وغيره من الصحابة كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل. مش على طول، تدرج. الآن حالهم يتطلب أنهم يتعلموا، نجلس نعزهم. الحال الآن لا يتطلب، نسكت خلاص. فقه، فقه. وذلك ابن مسعود كان يحدث كل خميس رضي الله عنه وأرضاه، كان له درس في الحديث إيه كل يوم خميس فقط، وكان يخشى أن يمل منه الناس. يقول لو حدثتنا كل يوم نلحق. قال كان النبي يتخولنا بالموعظة. فدي إخوة. وإذا قلت لكم يعني إحنا مدرسنا في كلية الدعوة جامعة الأزهر 4 سنين دعوة، حقيقة من لم يدخل كلية الدعوة يتعلم فقه الدعوة قل أن يكون من الدعاة الجيدين. تخيل 4 سنين تخصصك دعوة، تدرس يعني إيه دعوة، تمر بقى في السيرة على الفترة المكية وسائل الدعوة المكية في المدينة، الدعوة المدنية وسائل الدعوة المدنية، تمر على الدعوة في السلم والدعوة في الحرب، تمر على دعوة المنافقين وغير المنافقين، تمر على دعوة العوام وغير العوام، تمر على دعوة طلاب العلم وغير، تمر على مراعاة حال المدعوين. يا الله، فعلم كامل. فبعض الشباب احيانا زي ما اقول لك كده، كان بعضهم يقول لك الدعوه مش بالدراع، الدعوه بالاجماع. ما يشكو مش فرد عضلات، لا لا لا، ده تعليم يا ابني، والتعليم محتاج للتدرج ورفق ومراعاه الحال. فدي كلها قيم ايمانيه لازم انت تكون على علم بها. فاذا لما تجد بعض المواقف تختلف من شخص لشخص، اعرف أن حال الشخص هذا يتطلب ذلك وهذا يتطلب. فقبل أن تنكر تعالى واعرض الأمر في صورة المستفسر السائل الذي يريد أن يتعلم. مش أنت جاي بقى عالم ودي مشكلتك، صح يا شيخ أحمد؟ هي دي مشكلته. وأمثال هؤلاء لا يثبتون على الطريق، اللي عنده الحدة دي ولا ما بيثبتش على الطريق، سرعان ما ينحرف، سرعان ما يبتعد، واضح؟ وكما قلت لك دايما تنتبه إن هم الجاهل الإنكار وهم العالم النظر في المآلات، أي ما بعد الإنكار. الجاهل دايما لا هم له إلا أن ينكر لو رأى مخالفة. أهل العلم لا، لو رأى مخالفة يسأل نفسه أولا لو غيرتها إيه اللي يترتب عليها، هل يقبل ولا لا يقبل، طب هيكون في فتنة أشد ولا أقل، فيبدأ يراعي المآلات اللي هي بقى النظر في مآلات الأمور. ودي مهمة أول طالب العلم. طبعا أنا بركز على الأمر ده ليه، إن معظم اللي قاعدين ما شاء الله أمامي دعاء وأهل علم وطلاب علم بيصعدوا المنابر، فلابد أن ننبه لمثل هذه المسائل. بتبقى مسائل ربما يعتبرها البعض بسيطة لكنها هي أصول الدعوة، أصول توصيل الخير للناس. كيف نوصل الخير للناس؟ يعني مثلا شوف حتى هدي النبي في الترفق بالناس، يقول لك في كل يوم في الصباح كان أهل المدينة يأتون النبي بأواعي المياه التي يستخدمونها للشرب والطهي حتى يضع النبي يده في الماء تبركا بالنبي، التبرك بالنبي في حياته. وكان النبي لا يرد أحدا حتى في الشتاء في شدة البرد، يجي له كده في الإناء، النبي يحط يديه في الإناء. طبعا لو انت بقى شفت فعل زي ده مثلا، اوه ايه ده، اسكت انت. النبي رحمة للعالمين، وطبعا دي خاصة بالنبي، التبرك بالنبي بأثر النبي خاص بالنبي. فانتبه لها، ما تجيش انت بقى تجيب للناس اللي هتحط لها ده في المية، لا تجيب لهم ميكروبات انت وتمرضهم الله يبارك لك. ما تعمليش بقى شيخ الاسلام وتروح تقول للزوج هاتي لي الاناء عشان حط لي كدايه فيه، هتضلق هترشوا عليك ان شاء الله، خاصه زكاه المانيه. فكان النبي يترفق بالناس ويراعي حال الناس. الاعرابي يبول يقول يقول النبي دعوه لا تزرموه، سوي خلص البول. اللي يلبس ختم ذهب ينزع منه وهو غاضب ويرميه في الارض، ايه ده، ده وده، ايوه ده اللي بيقول لك عليه انتبه له. فالاعرابي حاله يتطلب الرفق، اللي لبس ختم ذهب يحتاج لشده. الاعرابي لو شدنا عليه يمشي ما يجيش، خلاص اللي شدنا عليه ده هيجي تاني. وشوف حتى اثر الحديث، لما النبي مشي وترك الختم قالوا للرجل خذ ختمك فانتفع به، قال لا والله لاخذ ختما طرحه النبي ارضا، خلاص ما يلزمنيش. ليه؟ لأن حاله يتطلب الشدة، والشدة هتقربه مش هتبعده. ففي نوعية تحتاج لشدة وحزم وإلا ينفلت الأمر، وفي نوعية محتاجة الرفق وإلا تبقى مشكلة وإلا تبقى فتنة. يعني كنت لسه أمس في مدينة لودفيكسهافن، تعرضنا لمسألة من داخل من ضمن المسائل المساجد، وده من باب نقل الفهم عشان تبقى خلي بالك. فبيسأل بعض الإخوة القائمين على المسجد، شاب في المسجد بدأ يعمل حركات كده داخل المسجد، منها يجي مثلا أذنه للصلاة الناس بتتركع، إذا كان هو مثلا يروح قايم عايز يقيم الصلاة والله يقيم الصلاة. طيب بدل ما يسوي الصف الثاني من خلف الإمام يتعمد يروح أقصى اليمين يعمل صف الواحد. فبيسأل القائمين يعني، لأن بعضهم أنكر عليه وشاد، والبعض بينكر على من اشتد. فقلت لا، الذي اشتد عليه على صواب. لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه إخلال بالجماعة وفيه نشر البلبلة داخل المساجد. هو لو بيعمل مخالفة في خاصة نفسه وحر ممكن نرفق به، إنما تيجي الآن تخالف نظام مسجد وتسيير مسجد وتقيم الصلاة بغير إذن الإمام وبغير إذن القائمين، يبقى أنت عايز تعمل إيه؟ فتنة. فينفعش هنا الترخص بقى، هنا لابد من قطع وباتر، وإلا تبقى فوضى. هيدخل لك كل واحد يقيم لك الصلاة لوحده، خلاص كل واحد يعمل لك جماعة لوحده، يدخل مش عايز يعمل جماعة لوحده، ما ينفعش. يبقى المسائل دي اللي تخش عامة المسلمين لابد فيها من ايش؟ من قطع وحزم وشدة. ليه؟ لأنه يترتب عليها فوضى داخل المساجد وفتن وبلبالة وضياع لقيمة العلم وأهل العلم وأهل الفضل، وضياع لمنزلة الإمام وحقه الشرعي في المسجد. يبقى هنا ما ينفعش تهاون. إنما أمر تاني بقى، هو عنده مخالفة خاصة به، ممكن نصبر علينا عليها بالرفق. واضح؟ فهمت حاجة يا شيخ أحمد؟ فنفرق بين وبين. شفت بقى الحديث في الاستخارة بيجيب فوائد إيمانية ازاي؟ يبقى إذن المنوط بصلاة ركعتين في الاستخارة مين؟ حضرتك اللي عندك الأمر، مش حضرتي، لأن أنا ما عنديش الأمر بتاعي. تقول لي صلي ركعتين، أنت تقول لي عم الشيخ ادعي لي منك إن شاء الله ندعو لك بإذن الله، بس أنت صلي، خلاص صلي وأنا هدعي لك بإذن الله، أبشر وخذ بالأسباب وما تنتظرش رؤية، خلاص انتبه لده. طيب طبعا لم يرد في حديث الاستخارة ما يستحب قراءته في الركعتين، ما يستحب قراءته في الركعتين، وعلى هذا تبقى القراءة فيهما مطلقة، اقرأ بما شئت، اقرأ بما شئت. أيضا حتى الصلوات التي وردت فيها بعض السور ليست على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الندب، يعني يستحب أن تقرأ به ولكن اقرأ بغيرها إن شئت. واضح؟ لأن بعض اللي يقول لك مثلا يوم الجمعة النبي كان يصلي بالأعلى والغاشية، نعم يستحب ذلك، لكن لو تنقلنا في القرآن لا حرج. واضح؟ خلاص، فانتبه لهذه الأمور، يعني النبي لما قرأ هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الندب، خلاص فلك أن تفعل وهي السنة والأفضل، ولكن إن غيرت لا حرج. ربما مثلا واحد لا يحفظ السور اللي كان النبي يصلي مثلا في المغرب أو في الفجر، فجر الجمعة مثلا النبي كان يصلي بصورة السجدة كاملة والإنسان كاملة. طيب فلان الإمام مش حافظ سورة السجدة كاملة مثلا، خلاص الإمام مش موجود، هيخش فلان أو فلان مش حافظ، والإمام عودنا على السنة دي بيصلي بالسجدة والإنسان، طبعا مش في ألمانيا، في هنا ما نقدرش نصلي بالسجدة كاملة والإنسان عم يصلي بالإنسان في الركعتين والناس بتزيق ورا منك، وحاسس ان في ناس هيسيبوك عشان ياخدوا الاتوبيس هيفوتوا ولا القطار، ده مشكله ماشي كده. عشان كده بقول لك مناط الحكم تنزيل الحكم، افهم بقى يا علاء، انا بتكلم في بلادنا، يعني كنا مرحرحين وكنا الحمد لله كانت سنه قائمه في مساجدنا يوم الجمعه بالسجده كامله والانسان. طيب الشيخ ما جاش النهارده، هيدخل الشيخ محمد هيزقوه يصلي الفجر ومش حافظ السجده، نعمل ايه بقى؟ صلي بما شئت يا شيخ محمد، انت معذب نفسك ليه؟ خلاص صلي بما شئت، بس نقول لك اوعى تجيب ايات فيها سجده بقى في فجر الجمعه غير السجده، لان العله ما كانتش ايه السجده ابدا، والله لا علاقه لها بايه السجده، ده العلاقه بالصورتين معا. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال لا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، يبقى القيامة تقوم في يوم جمعة، كلام جميل أوي. فالنبي كان في فجر الجمعة يقرأ بالسجدة كاملة في الأولى وبالإنسان كاملة في الثانية، لأن السورتين تحدثتا عن بداية الخلق والحياة الدنيا وما فيها من عقبات وابتلاءات واختبارات، اتكلمت عن سكرات الموت، كلمت عن الموت، كلمت عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، اتكلمت عن البعث وما فيه من أهوال جسام، اتكلمت عن الميزان والحساب والجنة والنار ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، فكان النبي يقرأ بهما عشان المؤمن يستقبل هذا اليوم بهذه المعاني الإيمانية فيجتهد في هذا اليوم. يبقى ما كانتش العلة آية السجدة، ولذلك بعض العلماء يقول فمن تعمد أن يأتي بآيات غير سورة السجدة في فجر الجمعة فيها سجدة بطلت صلاته، إن اعتقد أن السجدة من واجبات الصلاة. يا الله. ويخالف من يقرأ من نص السجدة عشان يجيب آية السجدة ويروح راكع، مخالف للسنة، بل قال البعض مبتدع، لأن النبي ما كان يقرأ من أجل آية السجدة ولكن يقرأ من أجل السورة. فهمت حاجة؟ فنقول لك بقى مثلا أنت مش حافظ لا حرج، اقرأ بما شئت خلاص، ولا تتعمد أن تأتي بآيات فيها سجدة في فجر الجمعة، إلا لمن يقرأ ختمة مرتب، فجف صلاة الفجر قادرا على موعد قراءته هيكون في آية السجدة في سورة أخرى مش في السجدة خالص، لا حرج. في بعض الأئمة مثلا بيختم القرآن في صلاة الفجر خاصة مثلا، بعضهم كده في بلادنا يعمل ختمة في الفجر فقط، يبدأ من سورة البقرة وماشي بالترتيب. فلا شك يأتي يوم في فجر الجمعة وربما جت سورة مثلا فيها آية سجدة غير سورة السجدة، لا حرج، لأنه ما تعمد أن يأتي بها من أجل صلاة فجر الجمعة، ده بيقرأ ختمة مرتبة وهكذا. فننتبه لمثل هذه الأمور. يبقى أنا لا أستطيع أن أقرأ بالسجدة كاملة والإنسان كاملة، لا حرج، إن قرأت بالإنسان فقط لا حرج، إن قرأت بسور أخرى لا حرج، إن قرأت بقصار السور لا حرج. واضح في القراءة على سبيل إيه؟ الندب. فننتبه لها. إذا صلاة الاستخارة ما فيش فيها قراءة معينة مذكورة، إذا اقرأ بما شئت فالأمر فيه سعة. كم بقي على النداء؟ كم؟ دقيقة. طيب الحمد لله. قلت لك أيضا أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة لقول النبي ثم ليقل. ثم هنا تأتي في اللغة للترتيب مع التراخي، يعني بعد. ولذلك مهم جدا يا إخوة للدارس أن يتقن لغة العرب، فلن تستطيع فهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة العربية، اللغة والنحو والصرف، حتى تفهم كلام ربك عز وجل، حتى تفهم كلام نبيه. واضح؟ فننتبه لهذا الأمر. العلماء يختلفوا في موطن الدعاء اللي هو بعد الصلاة. بعضهم كان يقول طب قبل التسليم في الصفين في الركعتين، بعضهم يقال بعد السلام، وده الصواب لأنه قال لك ثم. يبقى ثم إمتى؟ بعد السلام. طيب الآن دخل الوقت، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع فوائد الاستخارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.